بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. فكما ذكرنا بالأمس أننا في كل ليلة إن شاء الله بعد أربع ركعات الأول نتكلم في تذكرة قصيرة لمدة 10 دقائق نذكر فيها مثلا أو مثلين من الأمثال الشعبية والتي تعارض الشرع الحنيف. ومعلوم أن الأمثلة من الأشياء التي يسميها أهل العلم من وسائل الإيضاح، والتي يقال فيها بالأمثال تتضح الأحوال. ورب العزة سبحانه وتعالى ضرب الأمثلة الكثيرة في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب أيضا أمثلة كثيرة في سنته، ولكن أعداء الإسلام ما تركوا هذا السبيل نظيفا، وإنما دسوا بين الأمثال النظيفة السليمة الصحيحة التي توافق شرع الله، بثوا أمثلة تهدم في الشريعة وتهدم في العقيدة وتهدم في الدين. وكما ذكرت سنذكر إن شاء الله مثلا أو مثلين كل ليلة حسب الوقت المتاح، ونبين هذا المثل وموقف الشريعة منه إن شاء الله. فالمثل الأول يقول: عيب الراجل جيبه، عيب الراجل جيبه. والمعنى أن الرجل يعاب بفقره وقلة ماله، ولا اعتبار لغير ذلك من دين أو حسن خلق أو غنى نفس أو ما إلى ذلك من الأمور التي هي معيار ومقياس الشرع الحنيف. وهذا المثل يتعارض مع الشرع في أمور: أولها أن الميزان في الشرع بالتقوى، ولا عبرة للفقر والغنى، قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال تعالى لنبيه للجلوس مع الفقراء: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. وقال تعالى في بيان أن المال لا ينفع صاحبه يوم القيامة طالما أنه بغير أو بعيد عن الشرع وبغير مصاريف أو مصارف صحيحة سليمة سليمة الموافقة لشرع الله. ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، لا المال ولا السلطان يصلحان يوم القيامة إلا إذا كان الإنسان مستخدما لهذا المال في المصارف الشرعية وأيضا في السلطان. وفي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. ليس الغنى عن كثرة العرض أي كثرة المال، ولكن الغنى غنى النفس. وروى مسلم والترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه، وقنعه الله بما أتاه. وروى البخاري ومسلم عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ واحد فات على النبي صلى الله عليه وسلم وجنبه صحابي، قال له: ايه رأيك في الرجل ده؟ فقال رجل من أشراف الناس: هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيك في هذا؟ فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير على الفقير من ملء الأرض مثل هذا عن الغني، هذا خير من ملء الأرض مثل هذا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على هذا الفقير ثناء كبيرا عن الغني الذي مر عليه أولا. وروى البخاري ومسلم عن أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين، عامة من دخل الجنة المساكين، وأصحاب الجد أي الحظ والغنى محبوسون، أي لم يؤذن لهم بعد في دخول الجنة، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. والأمر الثاني الذي يخالف فيه هذا المثل الشرع الحنيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أبقى في جيبه مالا، النبي صلى الله عليه وسلم عاش كفافا ومات ودرعه مرهون كما نعلم جميعا. فقد روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض صلى الله عليه وسلم. هذه هي معيشة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر من خبز القمح 3 ليال تباعا حتى قبض صلى الله عليه وسلم، شو الواحد ده كل آل بيت صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري ومسلم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول والله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، جميع زوجاته ما في شعلة نار أوقدت لطهي طعام. قلت يا خالة فما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار وكانت لهم منائح، أي عندهم بعض الشياه التي يعني أعطوها لهم بعض الناس ليحلبوا لبنها ثم إذا جفت ردوها إليهم، فكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألبانها فيسقينا صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه، والدقل هو التمر الرضيع، يعني أرض أنواع التمر ما كانش موجود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يملأ بطنه. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، أي ما يسد الرمق وفقط. وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير. وروى مسلم والترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل الذي يفيض عليك من مالك، الفضل الذي تحتاجه فقط هو الذي تبقيه، والذي هو زاد عن حاجتك هذا فضل. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف وابدأ بمن تعول. ويظهر من هذا الكلام أن هذا المثل يعارض الشرع تماما، فيجب علينا جميعا أن ألا نتلفظ به إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى هداه وعاد. أما عن مثل اليوم، فالمثل الذي يتردد على ألسنة العوام هو المثل الثاني: السلف تلف والرد خسارة. السلف تلف والرد خسارة، والمعنى لا تقرض شخصا فإنك لا تجني إلا التلف، وإذا أقرضت فلا ترد هذا السلف، فهو خسارة عليك كما أنه خسارة على صاحبه من قبل. وهذا المثل يتعارض مع الشرع في أمور: أولها عدم الإقراض للغير، وهو مخالف لنصوص القرآن الكريم وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ولما كان عليه السلف الصالح. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. يعني فيه تداين وفي كتابة هذا الدين، ولا بأس بهذا التداين. وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى. قال تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر العام والعامين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في تمر ففي كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. كما أن تفريج الكربات أمر رغبت فيه الشريعة كما هو مفهوم. فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ثانيها الأمور التي تخالف الشريعة في هذا المثل: عدم رد الدين مخالف أيضا لأمر الله سبحانه وتعالى في قوله: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانات، وفي قوله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مطل الغني ظلم. وروى مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقد حث الشرع على السماحة وحسن القضاء، ففي الحديث الذي رواه البخاري والترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، أي في قضاء الدين. وفي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضى، أي يطلب ما على النبي صلى الله عليه وسلم من دين، فأغلظ له هذا الرجل، أغلظ على النبي صلى الله عليه وسلم، فهم به الصحابة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالة. اللي له دين ده محتاجه، فربما يحتد بعض الشيء. ثم قال: أعطوه سنا مثل سنة. قالوا: يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من سنة، يعني ذو ناقة في نفس السن اللي أعطاها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: ما فيش، يعني ما فيش إلا أكبر من كده. قالوا: يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من سنه. قال صلى الله عليه وسلم: أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء، فإن خيركم أحسنكم قضاء. وفي الجانب الآخر قد حث الشرع بإنذار المعصي أو الوضع عنه، فقد قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنذر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل. وروى مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ستره من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أي ليؤخر هذا الدين إلى ميسرة أو يضع عنه أي يضع عنه كل المال أو جزء من المال أو شطر المال أو ما إلى ذلك. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يداين الناس وكان يقول لفتاة الغلام بتاعه اللي بيروح يجمع الحصيرة زي ما بقولهم إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا فلقي الله فتجاوز عنه. وفي رواية المسلم عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر قال الله عز وجل نحن أحق بذلك منه فتجاوزوا عن هذا الرجل. ولكن بقي نقطة علينا أن نعلق عليها وهي أن التعاملات المالية أصبحت في هذه الآونة مريرة جدا حيث أن الذي يقترض من أخيه ربما لا يلتفت إلى هذا القرض مرة أخرى بل ربما لا يعتذر عن تأخيره لهذا الرجل الذي أقرضه ويكون مطلف سداد دينه وربما كان عن ظهر غنى. وهذه المسألة في الحقيقة محزنة وخاصة بين الإخوة الملتزمين يعني بنجد كثير من الإخوة الملتزمين في مسألة المداينات أو مسألة التداين نجد المسألة يعني شديدة جدا عليه إذا اقترض فيقترض بسهولة وإذا طولب بما عليه تجد أنه يماطل بالسنة والسنين بل ربما لا يرد هذا المبلغ مرة أخرى. فننصح الجميع إذا اقترض من أخيه شيئا فليرده عند الاستطاعة أو حسب ما اتفق. والإخوة الذين أحجموا عن القروض لإخوانهم بسبب عدم الرد أو عدم السداد ننصحهم أيضا أن لا يحجموا عن إقرار إخوانهم ويطلبوا الأجر والثواب من المولى سبحانه وتعالى. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى وجاوبه. المثل الثالث يد الحلق للي بلا ودان يد الحلق للي بلا ودان. يقال هذا المثل في حالة وجود نعمة مع من لا يستحقها في نظر الناس أو في أعين الناس في حين أن حرم منها الذي يستحقها أيضا في نظر الناس أو في عين الناس. وهذا المثل طعن في دين الله بل طعن في العقيدة الصحيحة بل ربما يصل إلى الطعن في الذات الإلهية سبحانه وتعالى. ويتعارض هذا المثل مع الشرع الحنيف فيما يلي. أولا أن رب العزة سبحانه وتعالى هو مقسم الأرزاق بين عباده قال تعالى أهم يقسمون رحمة ربك أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. وقال سبحانه وتعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. وقال تعالى إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا وغيرها من الآيات كثير. فقد تكفل رب العزة سبحانه وتعالى بالأرزاق حتى الدواب، فقال سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وأمرنا سبحانه بالأخذ بالأسباب، فما علينا إلا السعي، السعي الحلال، وسيأتينا الرزق إن شاء الله. قال سبحانه وتعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي وإليه النشور. واعلم أخي المسلم أن رزقك محدود ومكتوب. ففي الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الصدوق إنه يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه الملك فيأمر بأربع كلمات، فيقول: اكتب عمله وأجله، فيقول: اكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أم سعيد. فالعمر محدود والرزق محدود، فلن يموت الواحد منا إلا إن استكمل رزقه وعمره. وروى ابن ماجه رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، وإن أبطأ عنها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. ثانيا، أن هذا المثل يعارض الشرع في أن الله سبحانه وتعالى فضل بعضنا على بعض في الرزق، فقال سبحانه وتعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. وقال سبحانه وتعالى: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. ثالثا، أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، فرب العزة سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، نعم المولى. فالنعم التي أعطانا إياها سبحانه وتعالى ومن على عباده بها كلها أرزاق، فالبصر نعمة وهي رزق، والسمع نعمة وهو رزق، وما إلى ذلك. ومحض فضل من المولى سبحانه وتعالى، وهذه النعم مهما أحاط الإنسان بها فلن يستطيع عدها، فهي نعم مختلفة وكلها فضل من المولى سبحانه وتعالى على الإنسان. وقد بين سبحانه وتعالى أنه لا يظلم أحدا في آيات كثيرة منها، قوله تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وقوله سبحانه وتعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، وقوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. رابعا، اعلم أخي المسلم أن الله سبحانه وتعالى من صفاته أنه عدل. فعن عبد الله قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى أناسا من أشراف العرب وآثرهم، ويومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه القسمة ما عدل فيها أو لا عدل فيها، وما أريد فيها وجه الله. قال: فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيته فأخبرته بما قال هذا الرجل. قال: فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان كالصرف، ثم قال: فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسول. قال: ثم رحم الله موسى: قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. خامسا، التوكل على الله في الأرزاق وغيرها من سمات المؤمنين، فقد قال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال سبحانه وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
وروى الترمذي وابن ماجه عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. سادسا: ومن المسلم به أن الدنيا لا تساوي عند الله قيمة ولا وزنا، فروى الإمام مسلم عن المسترد ابن شداد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. وروى الترمذي بسند حسن لغيره عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. سابعا وأخيرا: هذا المثل يدل على الحسد، قد نهى الشرع الحنيف عن الحسد، فقال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وروى ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه يا رسول الله، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. وقال صلى الله عليه وسلم: ولا تحسدوا، في الحديث الذي ذكرناه في الأمثال السابقة. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر أي أحق ألا تزدروا نعمة الله عليكم، أي لا تحقروا نعمة الله عليكم. وفي رواية البخاري: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق أي الصورة فلينظر إلى من هو أسفل منه. وبهذا القدر نكتفي، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى وهداه، وبعد.
وأما عن مثل اليوم فهو: قطر السلام يقل المعرفة، قطر السلام يقل المعرفة. والمعنى أن الإفراط في قول شيء أو عمل شيء ينقلب إلى ضده. هذا المثل يضرب إذا أراد الإنسان أن يبين أنه الإكثار من شيء معين ينقلب إلى ضده. وضرب في ذلك المثل عن السلام أو إلقاء السلام، فإنه ينهي الصحبة ويفسد الصحبة. كثرة السلام يفسد الصداقة والصحبة بين الناس. وهذا المثل يتعارض مع الشرح الحنيف كما هو مفهوم لدى الجميع، ولكن هناك أدلة كثيرة تبين أنه معارض للشرع، نبين منها ما يلي. رب العزة سبحانه وتعالى قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. وهذه المسألة وهذه النقطة مهمة جدا لبعض الشباب الذين صاروا على طريق غير الطريق السوي، فنجد الكثير يمر على إخوانه ولا يلقي عليهم السلام، بل ربما إذا ألقي عليه السلام لا يرد السلام، ظنا منه أن هذا الإنسان ليس بمسلم أو أنه ليس من المسلمين. وهذه المسألة مشهورة ومعروفة في كثير من الشباب. وقال سبحانه وتعالى لنبيه: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. ومعلوم أن السلام تحية أهل الجنة، فقد قال سبحانه وتعالى: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. وقال سبحانه وتعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، بل هي تحية رب العزة سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. فقال تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. وأمر رب العزة سبحانه وتعالى بالاستئذان والسلام قبل دخول البيوت كما هو معلوم في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وقال سبحانه وتعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم بين آداب وحديث كثيرة على فضل السلام، نذكر منها: روى الإمام مسلم وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا. إذا سبب دخول الجنة هو الإيمان، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، وسبب الإيمان أو من أسباب الإيمان التحاب في الله. أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. يبقى إلقاء السلام أو إفشاء السلام بصفة دائمة من الأشياء الموصلة إلى الجنة. وروى ابن ماجه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نفشي السلام، الإكثار من إلقاء السلام، وليس كما يقول المثل. وروى ابن ماجه أيضا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الرحمن وافشوا السلام، اعبدوا الرحمن وافشوا السلام. وروى مسلم وأبو داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال صلى الله عليه وسلم: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. مش لازم تلقي السلام على اللي انت عارفه بس، لا، يعني على كل اللي تقابله من الناس إلا أن كنت تعلم أنه نصرانيا أو يهوديا أو مشركا، متيقن من ذلك وعلى علم يقيني بذلك. وروى أبو داود عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإذا حالت بينهما شجرة. شوف الحديث ده يعني يضحض المثل ضحضا تاما. إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإذا حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر، مجرد افترق بأي وسيلة من الوسائل، ثم لقيه فليسلم عليه. يعني مجرد ما يفترق كده بسبب شجرة، مر على شجرة، واحد مشى من جهة وواحد مشى من يمين الشجرة والتاني من يسار الشجرة، سلم عليه مرة تانية. وروى أبو داود عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإذا حالت بينهما شجرة. شوف الحديث ده يعني يضحض المثل ضحضا تاما. إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإذا حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر، مجرد افترق بأي وسيلة من الوسائل، ثم لقيه فليسلم عليه. يعني مجرد ما يفترق كده بسبب شجرة، مر على شجرة، واحد مشى من جهة وواحد مشى من يمين الشجرة والتاني من يسار الشجرة، سلم عليه مرة تانية. وهو حديث صحيح مرفوع وموقوف، يعني من كلام أبي هريرة كما أنه صحيح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وروى أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم. ودي سنة من السنن الضائعة عن الناس، يعني يجي المجلس علم، يعني في محاضرة من المحاضرات
ونجد الناس تحجم عن إلقاء السلام. ليه؟ لما توصل للمجلس سلم على المكان، عند المكان اللي انت هتجلس فيه سلم على الإخوة الموجودة فيه، مش لازم تعلي صوتك بحيث المحاضر يعني يوصل السلام له ويرد، لا، أي أخ من الإخوة هيرد هيكفي إن شاء الله، فتسلم على الناس الموجودة. ثم يبين المصطفى صلى الله عليه وسلم: فإذا أراد أن يقوم ينصرف من المجلس فليسلم، فليست الأولى بحق من الأخير. يعني وانت داخل تسلم وانت خارج تسلم، لأنه طبعا لكل حسنات. يعني كما بين المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما دخل رجل فقال السلام عليكم، فرد المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم قال عشر. دخل آخر وقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد النبي صلى الله عليه وسلم وقال عشرون. ثم دخل ثالث وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد النبي صلى الله عليه وسلم وقال ثلاثون، يعني 30 حسن، كل مقطع بعشر حسنات. وروى أبو داود عن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان، أي باليد، مصافحة باليد، إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. مسألة سهلة خالص وإحنا مفرطين فيها تقريبا، إلا من رحم رب. يعني أي اثنين يقابلوا بعض ويسلموا بالأيدي مصافحة، وقبل ما يفترق تنزل الخطايا والذنوب، طبعا اللمم، الذنوب الصغيرة. بل وشرع السلام على الصبية الصغار، على الصبيان. روى مسلم وابو داود عن انس رضي الله عنه قال: انتهى الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا غلام في الغلمان فسلم علينا، ثم اخذ بيدي فارسلني برسالة وقال في ظل جدار، او قال الى جدار، حتى رجعت اليه. وروى البخاري ومسلم عن ثابت قال: قال أنس رضي الله عنه: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلمان يلعبون فسلم عليه. كمان يعني مش فايقين للسلام، لا دعين يلعبوا، والنبي صلى الله عليه وسلم سلم عليهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بل شرع السلام على النساء إن أمن الفتنة، شرع السلام على النساء في حالة أمن الفتنة. روى أبو داود وابن ماجه عن أسماء ابنة يزيد قالت: مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا. لأنه طبعا السؤال ده بيتكرر كتير من بعض الأخوات، فالإجابة: إذا أمنت المرأة الفتنة أن لا يقال عنها كذا وكذا أو كيت وكيت، ف تسلم وترد السلام ولا شيء في هذا، والله أعلم. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأما عن مثل اليوم، فهو مثل ربما لا يكون منتشر على الألسنة، ولكنه مثل يعني كما يقولون مخالف ل أمور الشرع، مخالفة واضحة وجريئة. فالمثل يقول: إن كانت المية تروب تبقى الفجرة تتوب، إن كانت المية تروب تبقى الفجرة تتوب. والمعنى: إن كانت المية تصل إلى ما يحدث للبن إنه بيروب، يعني يبقى زي الزبادي كده زي ما تعرفين، وهذا في حق المياه مستحيل، طبيعة الحال أن عمر المياه ما هتروب، فإن الفجر في هذه الحالة تتوب، وهذا مستحيل كاستحالة روبان المياه كاللبن. يعني معنى المثل بيقول كده، أنه استحالة أن الفجر تتوب زي ما اللبن يروب، زي ما المياه تروب. وهذا المثل يتعارض مع الشرع في أمور: أولها أن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة من عباده جميعا حتى المشرك أو الكافر، فقد قال تعالى: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم. وقال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مرت سنة الأولين. وقال سبحانه وتعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال سبحانه وتعالى: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. وقال سبحانه وتعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم تلا. والآيات في بهذا الصدد كثيرة جدا، آيات الغفران لأصحاب الذنوب كثيرة لا تحصى. وروى الإمام مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل أي ولي أمرها ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، فشدت عليها ثيابها، ثم أمر صلى الله عليه وسلم بها فرجمت، ثم صلى عليها صلى الله عليه وسلم. بعد ما رجمت صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لا واسعتهم. وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة بغيا أي زانية أي متكرر الزنا منها بصفة دائمة رأت كلبا في يوم حار يطيف أي يدور حول بئر قد أدلع لسانه أي أخرج لسانه لشدة العطش، فنزعت له بمقها وهو الخف فغفر لها. امرأة تفعل الزنا بصفة دائمة وغفر لها بسبب انها سئت كلب كان عطشان. يعني المسألة اهون بكثير من الكلام اللي يضربه المثل او اللي قاله المثل. وروى البخاري ومسلم عن ابي سعيد رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا. وكلكم تعلمون الحديث، رجل اللي ذهب للراهب فقالوا له ليس، قال له ليس لك توبة، فقتل وأكمل به 100، ثم ذهب بعد ذلك إلى العالم فبين له أن باب التوبة مفتوح، وأمره بأن يغادر المكان الذي هو فيه، مكان المعاصي، مكان العصيان. فهذا من أسباب البعد عن المعصية، أنك تهجر مكان المعصية، من أسباب بعدك عن المعصية وعدم الرجوع إليها مرة أخرى أن تهجر مكان المعاصي. ومعلوم أن الملائكة، ملائكة الجنة وملائكة النار، وقفت عليه وتنازعت الملائكة فيما بينها، أيكون من أهل الجنة أم يكون من أهل النار. وهنا لفتة أود أن أنبه عنها، وهي أن ملائكة النار قالوا أنه لم يفعل خيرا قط، لم يفعل هذا الرجل خيرا قط، كل أعماله شريرة وسيئة، لم يفعل خيرا قط. وهذه اللفظة وجدناها قد وردت في بعض الأحاديث، إنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: دخل أو رأيت رجل البارحة في الجنة أو يتمرغ في نعيم الجنة ما فعل خيرا قط إلا أنه أزاح غصن شوك من طريق المسلمين، فقط شال حتة شوكة من طريق المسلمين. والحديث اللي احنا ذكرناه في مثل من قبل منذ عدة ايام انه هناك رجل كان يدين الناس او يعطي قروض للناس، وكان يأمر غلمانه انهم يضعون على المعسر، فغفر الله له ووضع عنه ذنوبه وادخله الجنة. ونص ايضا الرواية قال انه لم يفعل خيرا قط الا هذه المسألة. فلا يقول احدنا انه يعني المسألة خلاص، يعني طالما يعني ما عملناش خير قط او بعض هؤلاء لم يفعل خيرا قط ودخل الجنة تبقى المسألة سهلة. نقول لا، انه لم يفعل خيرا قط فيما مضى، ولكنه تاب ومات، فمات على توبة. كهذا الرجل الذي قتل المئة نفس، قتل المئة نفس وتاب، وفعلا بدأ في التوبة واخذ الطريق هجران المعاصي وهجر اهل المعاصي، وهو في الطريق مات. اذا بدأ في طريق التوبة وتمسك بالتوبة واعتقد ان النجاة في التوبة وصار على هذا الضرب. هذه المرأة البغية ايضا عندما سقت الكلب لم يغفر لها مجرد سقي الكلب، وانما تابت الى الله وماتت على هذه التوبة. وإلا يعني تبقى يستوي بقى المسيء والمصلح، وهذه مسألة مناقضة ومنافية لشرع الله. ثانيا انه المثل ده مخالف للشرع في انه النصيحة مطلوبة دائما وليس علينا النتائج. يعني انا لما انصح اخويا مش لازم اخويا ده ياخد بالنصيحة، مش لازم اخويا ياخد، لكن ما اقنطش ولا يأس من النصح، اظل امر بالمعروف وانهى عن المنكر حتى في اشد المواضع اللي هكون مضرور بهذا النصح او بهذا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. رب العزة سبحانه وتعالى يقول ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال تعالى ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. وروى الامام مسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وروى البخاري عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، عاوزين يشربوا ويطلعوا فوق يملوا من البحر، فقال لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، يعني مش كل شوية طالعين نازلين نؤذيهم ونقلقهم، فإن تركوهم وما أرادوا من هذا الفكر السقيم البعيد عن العقل هلكوا جميعا. مش اللي تحت بس اللي يغرقوا، الكل هيضيع، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. إذن فالنصيحة تنجي الجميع أو تنجي الجميع، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينجي الجميع. ولا ننسى أن الإنسان إذا أحيل بينه وبين فعل المعروف أنه لا يترك الأمر بالمعروف، هذه مسألة مهمة جدا يا أخو، ولكن لا يأتي بالمنكر ويأمر هو بالمعروف دون عذر ودون سبب، ولكن إذا أحيل بينه وبين الأمر بالمعروف أو أنه يأتي منكرا فلا ينسى أن يأمر بالمعروف. وهذه المسألة في قصة المرأة التي روادها قصة الثلاثة أصحاب الغار، روادها ابن عميها عن نفسها فأبت إلا أنه ألمت بها سنة فقر فذهبت إليه لتطلب منه المال، فروادها مرة أخرى وأن تخلي بينها وبينه على أن يعطيها 100 دينار أو 120 دينار حسب اختلاف الروايات. وعندما انصاعت له في ذلك لأنها صاحبة عذر مش قادرة تجيب أي مال من أي مكان، فلم تنسى الأمر بالمعروف في حالها وهي معه وكأنها زوجته. عندما تمكن منها وأصبح منها كالرجل من زوجته قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فانصرف عنها وقام عنه. ودي من بركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنها إن لم تفعل ذلك ما قام عنها وفعل بها الفاحشة، ولكنها أمرته في هذا الموطن فكان من فضل الله منصاعا لها. وثالثا، باب التوبة مفتوح، لا يظن أحد أنه باب التوبة أغلق وانتهت المسألة. فالإمام مسلم يروي لنا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. وروى الترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. يبقى في حالتين لغلق باب التوبة، حالة خاصة وحالة عامة لكل الناس، حالة الخاصة عند الغرغرة لكل واحد، والحالة العامة عند طلوع الشمس من مغربها. ورابعا وأخيرا، إن الله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويفرح بتوبة عبده، فقد قال سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فله. وفي رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فآيس منها، فأتى شجرة فاتجع في ظلها وقد آيس من راحلته أن تعود إليه، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها أي بحبلها، ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فعلينا جميعا ألا نقنط من رحمة الله، فقد قال سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وبهذا القدر نكتفي، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. تعليقا خفيفا على مثل أمس، فقد لحق بي أحد الإخوة الكرام وقال أنه بيعتقد أن هذا المثل المقصود به أن المرأة الفاجرة يعني لا تتجه نيتها بحال من الأحوال إلى التوبة، هذا مقصود المثل. فلضيق الوقت في هذه اللحظة التي كلمني فيها الأخ، فقلت له ارجع لي إن شاء الله تسجيل ستجد يعني الإجابة وافية في هذه الأشياء. والحقيقة قلت لعل هناك بعض الإخوة أيضا لبس عليهم الأمر، فعلينا التوضيح للجميع، وهو أن مسألة النية هذه، أن المرأة الفاجرة لا تتجه النية إلى التوبة بحال من الأحوال، هذه مسألة غير صحيحة أيضا شرعا. وضربنا الأمثلة من واقع السنة على أن هذا غير صحيح،
وهذا مقصودي من الرجوع إلى التسجيل أو الشريط، فسنجد جميعا أن الأمثلة التي ضربت أيضا كانت في مجال الزنا ومجال الفجور، وأن امرأة بغي من بني إسرائيل تاب الله عليها بسبب شربة ماء سقتها لكلب، ومعنى ذلك أنه تحرك قلب هذه المرأة عندما رأت هذا الكلب يلهث من شدة العطش، ونزلت البئر وأحضرت له الماء، فتحرك قلبها وتابت إلى الله توبة نصوحة، فتاب الله عليها وماتت على ذلك فغفر الله لها. وأمثلة الواقع الذي نحياه في هذه الأيام يشهد بذلك، يعني الأمثلة ضربناها في درس أمس أو في تعليق أمس كثيرة جدا من السنة، والمجال لا يتسع لصرد أمثلة كثيرة، والواقع الذي نحياه يشهد بذلك. فكثير من الفاجرات من الممثلات ومن المغنيات المطربات ومن الرقاصات تبنى إلى الله ورجعنا إلى الله وابتعدنا عن هذا المنكر الذي عاشوا فيه زمنا طويلا، وهذا الواقع نشاهده ونحياه جميعا ولا نستطيع إنكار ذلك. والحكمة الذي يجب أن نعلمها جميعا من وراء ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين وإن الحرام بين، سلم انتهي، ما في أحد يفعل معصية إلا ما يعلم وهو أنه بيفعل معصية، مسألة منتهية تماما عند كل الناس، كله عارف أنه بيعمل معصية ولا بيعمل سيئة، كله عارف. فالإنسان إذا فعل هذه المعصية وعلم بذلك يقينا، لأنه لابد أنه يعلم، لأنه الحلال بين والحرام بين، إلا إن كانت من أمور المشتبهات، ومسألة الفجور والزنا وما إلى ذلك مش مشتبه، وإنما أمر مفهوم لدى الجميع أنه حرام، فلابد أن يعلم الإنسان الواقع في هذه المسألة أنه يفعل المعاصي ويفعل الذنوب، فلابد له من الرجوع إلى الله إن كان رب العزة سبحانه وتعالى كتب له حسن الخاتمة، نسأل الله لنا جميعا ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال هذا الحديث فسر العلماء أو علق العلماء على أن البدعة أشد من المعصية في وزرها. لما؟ إن المبتدع لا يدري ولا يعلم أنه مأزور على فعل، هو متصور أنه بيفعل شيء يقربه إلى المولى سبحانه وتعالى، بيعمل حسنات ومفكر كده إنها بدعة مش معصية، وإنما اللي بيفعل معصية قالوا أنه سيأتي عليه يوما ويتوب، لأنه يعلم أنه عاص لله فيرجع إلى الله من قريب أو من بعيد، لكن صاحب البدعة فهو عادة يعني يبتغي بها وجه الله ويريد بها وجه الله، ولكن بطريقة غير مشروعة فيؤذر على هذه البدعة. فقالوا بأن فاعل البدعة أشد عصيانا عند الله من فاعل المعصية، علماء قالوا هذا الكلام بسبب أن صاحب المعصية دائما يعرف أنه بيفعل معصية وبيرجع إلى الله. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، وبعد.
المثل تاع اليوم وهو المثل السادس بيقول خذ من الزرايب ولا تأخذ من القرايب، خذ من الزرايب ولا تأخذ من القرايب، يقصد بهذا طبعا الزواج. خذ من الزرايب ولا تأخذ من القرايب أو الأقارب، طبعا المثل بالعامية. المعنى هذا المثل يصور أن الإنسان لا يتزوج من الأقرباء حتى لو وصل به الأمر إلى الزواج من المواشي والعياذ بالله، يعني بيفضل الزواج
من المواشي أفضل من الزواج، يعني هو بيحاول يمنع خالص الزواج من الأقرباء. وهذا المثل يتعارض مع الشرع الحنيف في أمور. أولها أن أساس الاختيار للزوجة كما تعلمون جميعا ما ذكره المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح النساء لأربع، تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاصفر بذات الدين تربت يداك. يبقى أساس الاختيار هو الدين، سواء بقى كانت قريبة أم بعيد. فالأساس لهذه الأمور كلها أفضل الأسس من هذه الأربعة هي ذات الدين وذات الخلق، سواء كانت من الأقرباء أو من غيرهم. ثانيها أن هذا المثل مخالف لواقع الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنته فاطمة لعلي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع، وهو ابن عمه، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجه فاطمة. فإن كان زواج الأقارب فيه مخالفة للشرع أو فيه شبهة أو ما إلى ذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم ابتعد عن ذلك. ثالثها أن الزواج من الأقارب صلة للأرحام. فروى الإمام البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. رابعها أن كلمات المثل تتعارض مع طيب الكلام، يعني تشبيه شديد جدا على النفوس، وقد وحش. وقد قال سبحانه وتعالى لنبيه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حول. وروى البخاري ومسلم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكلمة الطيبة صدقة. وروى الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وروى أيضا الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. ولكن هناك تنبيهان في هذا الكلام أو على هذا المثل. التنبيه الأول: لا يتعارض الشرع مع العلم، مع علم الوراثة. فإذا ثبت طبيا أن زواج هذا الرجل من هذه المرأة القريبة له فيه أضرار وراثية كبيرة، سواء كان هذا بالتجربة من سابقيهم أو بالتحاليل الطبية، فالقاعدة الشرعية المعروفة: لا ضرر ولا ضرار. يبقى لو عندنا في الأسرة، عارفين الأسرة دي لما بتتزوج من بعضها بتطلع الأولاد عمي أو بيطلعوا صم أو بكم أو ما إلى ذلك، خلاص هذه مسألة بالتجربة، وممكن الاستعانة أيضا بالتحاليل الطبية لدراسة هذا الموضوع. فإن قال الأطباء بأنه في شيء وراثي هيحدث في هذه المسألة فيه شر على الذرية، نبتعد. والمسألة الثانية أو التنبيه الثاني: أن الشرع لا يمنع من الزواج من الأباعد كما أنه أباح الزواج من الأقارب، والمسألة فيها توسعة على المسلمين، ولا يؤيد الشرع الذين يمنعون الزواج من غير العائلة أو القبيلة، فالإسلام وسط. لأن هذه المسألة منتشرة، يمكن مش موجودة في مصر ولكنها موجودة في بلاد يعني السعودية والإمارات واليمن بصورة غير طيبة. يعني هناك القبائل تتعصب جدا جدا للزواج من بعضها، يعني لا يتزوج من خارج القبيلة. وهناك بقى ان لو واحد حضري ما يتجوزش من البدوي وما الى ذلك، يعني المسألة هناك، واللي اصله شريف ما يتجوزش من الصنايعي، ومسائل يعني فيها تعصب شديد جدا جدا لعدم الزواج الشرعي السليم. ف فالإسلام وسط، لا يمنع الزواج من الأقارب ولا يمنع الزواج من الأبعد، ولا يفضل هذا على ذاك إلا كما قلنا بالأساس الأول، وهو أساس الدين وأساس التقوى. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.